بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نرحب بالإخوة طلاب العلم في الجزائر حفظهم الله تعالى في جلسة علمية مع الشيخ أبو أنس رضا بن الطاهر جزاه الله خيرا، والتي أرادوا فيها أن يتدارسوا مناسك الحج، وأرادوا من أخيهم في الله أن يلقي عليهم قبل هذه المدارسة الحديث عن أيام العشر فضلها والأعمال الصالحة فيها. وأقول فيها بعد حمد الله تعالى والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، إن هذه الأيام هي من أفضل الأيام، أيام العشر الأولى من ذي الحجة هي أفضل أيام السنة، وذلك لأن فيها يوم عرفة وفيها يوم النحر، كما أن أفضل ليالي العام على الإطلاق هي ليلة القدر من ليالي العشر الأخيرة من رمضان. في الأيام هذه الأيام أفضل، وفي ليالي العشر الأخيرة من رمضان أفضل. وقد دل على فضل هذه الأيام العشر قول الله تعالى: والفجر وليال عشر، والمقصود بها أيام العشر الأولى من ذي الحجة. وقد قال الإمام الطبري رحمه الله في تفسيره من سورة الفجر أن المقصود بالليالي العشر في هذه السورة هي ليالي عشر ذي الحجة لإجماع الحجة من أهل التأويل عليه، أي أهل التفسير. وأكد هذا القول الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسيره، وقال: والليالي العشر المراد بها عشر ذي الحجة، كما قال ابن عباس وابن الزبير ومجاهد وغير واحد من السلف والخلف. أيها الإخوة، مما يدل على فضل هذه العشر أن الله عز وجل شرع فيها حج بيته المعظم، وهو الركن الخامس من أركان الإسلام. قد قال الله تعالى فيه: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فكون أيام الحج تكون في هذه الأيام دل ذلك على فضلها عند الله تبارك وتعالى، ولا سيما وهو الركن الخامس من أركان الإسلام. فالمقصود في قوله تعالى: ليشهدوا منافع لهم ويذكر اسم الله في أيام معلومات، هي أيام العشر الأولى من ذي الحجة، كما قال ذلك ابن عباس في تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى. ومما يدل أيها الإخوة على فضل العشر الأولى من ذي الحجة قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس: ما من أيام العمل الصالح فيها حب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر الأولى من ذي الحجة. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. فكون يقرن الجهاد في سبيل الله مع فضله وثوابه الكبير، يقرن بالعمل الصالح في هذه الأيام، فهذا يدل على فضل هذه الأيام. وكون الإنسان المجاهد يرجع سالما من القتل في المعركة، فإن العمل الصالح فيها أفضل من الجهاد في سبيل الله إذا سلم الإنسان من الشهادة في المعركة. وفي حديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أفضل أيام الدنيا أيام العشر، يعني أيام العشر الأولى من ذي الحجة. قيل: ولا مثلهن في سبيل الله، قال أي الجهاد، قال: ولا مثلهن في سبيل الله إلا من عفر وجهه في التراب، بأن قتل في المعركة. فإذا قتل الإنسان في المعركة فإن الجهاد فضل الجهاد أعظم من العمل الصالح، أما إذا لم يقتل فإن العمل الصالح في هذه الأيام أفضل. والحديث رواه البزار بإسناد حسن، وأبو يعلى كذلك صححه، وصحه الإمام الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب والترهيب. مما يدل أيها الإخوة على فضل هذه الأيام قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهن من التكبير والتهليل والتحميد. فمن الأعمال الصالحة أيها الإخوة في هذه الأيام الإكثار من الذكر، وأعظم أنواع الذكر هو قراءة القرآن الكريم، ويليها التكبير الله أكبر والتهليل لا إله إلا الله والتحميد الحمد لله، أو نقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وحديث رواه الإمام أحمد والطبراني في المعجم الكبير بإسناد حسن، صحيح الإمام الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. فينبغي لنا أيها الإخوة الإكثار من الذكر في هذه الأيام المباركة. كذلك هذه الأيام أفضل الأيام عند الله تبارك وتعالى، لأن فيها يوم عرفة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله ما من يوم أكثر من أن يعتق الله عز وجل فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه لا يدن أي رب جل جلاله أي من الحجيج، ثم يباهي أي بالحجيج ملائكته، ثم يباهي بهم الملائكة ويقول ما أراد هؤلاء، أي لماذا أتوا إلى هذا المكان وماذا هدفهم. رواه مسلم، وفي رواية وهدفهم هو طلب المغفرة من الله تبارك وتعالى. وهذا اليوم عرفة في من أيام العشر الأولى من ذي الحجة. وفي رواية أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم، روى الطبراني في المعجم الأوسط حسن الحديث الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. فمن لم يوفق أيها الإخوة للحج حج بيت الله الحرام فعليه بأكثر من الأعمال الصالحة في هذه الأيام، ومن ذلك صيام يوم عرفة الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم احتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، ويكثر في هذا اليوم من الدعاء لعل الله تعالى أن يشملنا بمغفرته كما شمل حجاج بيت الله الحرام. وكانت هذه الأيام أيضا عظيمة عند الله تبارك وتعالى لأن فيها يوم النحر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن قرط رضي الله عنه إن أعظم الأيام عند الله تبارك وتعالى يوم النحر ثم يوم القر. يوم النحر وهو اليوم العاشر من ذي الحجة، وهو يوم عيد الأضحى المبارك. ويوم القر وهي خاصة بأهل بالحجيج في منى الذين يستقرون فيها. وهذا الحديث رواه الإمام أبو داود وأحمد والحاكم صحيح الحديث الألباني رحمه الله في صحيح الجامع. فهذه أعمال في هذه الأيام ينبغي لنا أيها الإخوة أن نستغلها، والتي ما بقي من دخول هذه الأيام ودخول أيام العشر ذي الحجة أو ذي الحجة إلا 4 أيام أو 5 أيام، فعلينا نستغل هذه الأيام بكل عمل صالح مبرور. ومن أعظم هذه الأعمال حج بيت الله، فإن لم يتيسر لك فعليك الإكثار من الأعمال الصالحة، ومن ذلك كما تقدم الذكر الله الإكثار من ذكر الله تبارك وتعالى، والإكثار كذلك من الصيام. صيام 9 الأولى من ذي الحجة ينبغي الإنسان يكثر صيامها، فإن لم يصمها كلها فليصم أغلبها، وإن لم يصم أغلبها فلا يفوت صيام يوم عرفة الذي تقدم فضله، وتكفير السنتين. والمقصود بالتكفير للسنتين تكفير صغائر الذنوب، لأن الكبائر لا تكفر بهذه الأعمال، إنما تكفر بالتوبة النصوح. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة 5 والجمعة للجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. ونكثر في هذه الأيام من الدعاء، ومن ذلك الدعاء في يوم عرفة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. وأخيرا، من أراد أن يضحي في يوم العيد الأضحى فلا يأخذ، إذا دخلت هذه الأيام العشر فلا يأخذ من شعره ولا من بشره أي جلده ولا أظفاره شيئا حتى يضحي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان له ذبح يذبحه، فإذا هلى هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا أي حتى يضحي. وهذا الخطاب خاص بصاحب الأضحية رب الأسرة، وأما الأولاد والزوجات فلا يدخلون في هذا. فنسأل الله تبارك وتعالى في ختام هذه الكلمة نجعلنا وإياكم ممن يدركون هذه الأيام الفاضلة ويشتدون فيها بصالح العمل الصالح، ونتقبلها منا، ونجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نرحب بالإخوة طلاب العلم في الجزائر حفظهم الله تعالى في جلسة علمية مع الشيخ أبو أنس رضا بن الطاهر جزاه الله خيرا، والتي أرادوا فيها أن يتدارسوا مناسك الحج، وأرادوا من أخيهم في الله أن يلقي عليهم قبل هذه المدارسة الحديث عن أيام العشر فضلها والأعمال الصالحة فيها. وأقول فيها بعد حمد الله تعالى والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذه الأيام هي من أفضل الأيام، أيام العشر الأولى من ذي الحجة هي أفضل أيام السنة، وذلك لأن فيها يوم عرفة، وفيها يوم النحر، كما أن أفضل ليالي العام على الإطلاق هي ليلة القدر من ليالي العشر الأخيرة من رمضان. في الأيام هذه الأيام أفضل، وفي ليالي العشر الأخيرة من رمضان أفضل. وقد دل على فضل هذه الأيام العشر قول الله تعالى: والفجر وليال عشر، والمقصود بها أيام العشر الأولى من ذي الحجة. وقد قال الإمام الطبري رحمه الله في تفسيره من سورة الفجر أن المقصود بالليالي العشر في هذه السورة هي ليالي عشر ذي الحجة لإجماع الحجة من أهل التأويل عليه، أي أهل التفسير. وأكد هذا القول الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسيره، وقال: والليالي العشر المراد بها عشر ذي الحجة، كما قال ابن عباس وابن الزبير ومجاهد وغير واحد من السلف والخلف. أيها الإخوة، مما يدل على فضل هذه العشر أن الله عز وجل شرع فيها حج بيته المعظم، وهو الركن الخامس من أركان الإسلام. قد قال الله تعالى فيه: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامن يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فكون أيام الحج تكون في هذه الأيام دل ذلك على فضلها عند الله تبارك وتعالى، ولا سيما وهو الركن الخامس من أركان الإسلام. فالمقصود في قوله تعالى: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات، هي أيام العشر الأولى من ذي الحجة، كما قال ذلك ابن عباس في تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى. ومما يدل أيها الإخوة على فضل العشر الأولى من ذي الحجة قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر الأولى من ذي الحجة. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. فكون يقرن الجهاد في سبيل الله مع فضله وثوابه الكبير يقرن بالعمل الصالح في هذه الأيام، فهذا يدل على فضل هذه الأيام. وكون الإنسان المجاهد يرجع سالما من القتل في المعركة فإن العمل الصالح فيها أفضل من الجهاد في سبيل الله إذا سلم الإنسان من الشهادة في المعركة. وفي حديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أفضل أيام الدنيا أيام العشر، يعني أيام العشر الأولى من ذي الحجة. قيل: ولا مثلهن في سبيل الله، قال أي الجهاد، قال: ولا مثلهن في سبيل الله إلا من عفر وجهه في التراب بأن قتل في المعركة. فإذا قتل الإنسان في المعركة فإن الجهاد فضل الجهاد أعظم من العمل الصالح، أما إذا لم يقتل فإن العمل الصالح في هذه الأيام أفضل. والحديث رواه البزار بإسناد حسن وأبو يعلى كذلك، صححه وصححه الإمام الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب والترهيب. مما يدل أيها الإخوة على فضل هذه الأيام قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهن من التكبير والتهليل والتحميد. فمن الأعمال الصالحة أيها الإخوة في هذه الأيام الإكثار من الذكر، وأعظم أنواع الذكر هو قراءة القرآن الكريم، ويليها التكبير الله أكبر والتهليل لا إله إلا الله والتحميد الحمد لله، أو نقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وحديث رواه الإمام أحمد والطبراني في المعجم الكبير بإسناد حسن، صحيح الإمام الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. فينبغي لنا أيها الإخوة الإكثار من الذكر في هذه الأيام المباركة. كذلك هذه الأيام أفضل الأيام عند الله تبارك وتعالى، لأن فيها يوم عرفة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، ما من يوم أكثر من أن يعتق الله عز وجل فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه لا يدن أي رب جل جلاله أي من الحجيج، ثم يباهي أي بالحجيج ملائكته، ثم يباهي بهم الملائكة ويقول: ما أراد هؤلاء، أي لماذا أتوا إلى هذا المكان وماذا هدفهم. رواه مسلم. وفي رواية: وهدفهم هو طلب المغفرة من الله تبارك وتعالى. وهذا اليوم عرفة في من أيام العشر الأولى من ذي الحجة. وفي رواية: أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. رواه الطبراني في المعجم الأوسط، حسن الحديث الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. فمن لم يوفق أيها الإخوة للحج، حج بيت الله الحرام، فعليه بأكثر من الأعمال الصالحة في هذه الأيام، ومن ذلك صيام يوم عرفة الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: احتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، ويكثر في هذا اليوم من الدعاء لعل الله تعالى أن يشملنا بمغفرته كما شمل حجاج بيت الله الحرام. وكانت هذه الأيام أيضا عظيمة عند الله تبارك وتعالى لأن فيها يوم النحر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن قرط رضي الله عنه: إن أعظم الأيام عند الله تبارك وتعالى يوم النحر ثم يوم القر. يوم النحر وهو اليوم العاشر من ذي الحجة، وهو يوم عيد الأضحى المبارك. ويوم القر وهي خاصة بأهل بالحجيج في منى الذين يستقرون فيها. وهذا الحديث رواه الإمام أبو داود وأحمد والحاكم صحيح الحديث الألباني رحمه الله في صحيح الجامع. فهذه أعمال في هذه الأيام ينبغي لنا أيها الإخوة أن نستغلها، والتي ما بقي من دخول هذه الأيام ودخول أيام العشر ذي الحجة أو ذي الحجة إلا 4 أيام و5 أيام، فعلينا نستغل هذه الأيام بكل عمل صالح مبرور. ومن أعظم هذه الأعمال حج بيت الله، فإن لم يتيسر لك فعليك الإكثار من الأعمال الصالحة. ومن ذلك كما تقدم الذكر الله، الإكثار من ذكر الله تبارك وتعالى، والإكثار كذلك من الصيام. صيام التسعة الأولى من ذي الحجة ينبغي الإنسان يكثر صيامها، فإن لم يصمها كلها فليصم أغلبها، وإن لم يصم أغلبها فلا يفوت صيام يوم عرفة الذي تقدم فضله، وتكفير السنتين. والمقصود بالتكفير للسنتين تكفير صغائر الذنوب، لأن الكبائر لا تكفر بهذه الأعمال، إنما تكفر بالتوبة النصوح. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة الخمس والجمعة لجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. ونكثر في هذه الأيام من الدعاء، ومن ذلك الدعاء في يوم عرفة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. وأخيرا، من أراد أن يضحي في يوم العيد الأضحى فلا يأخذ، إذا دخلت هذه الأيام العشر فلا يأخذ من شعره ولا من بشره أي جلده ولا أظفاره شيئا حتى يضحي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان له ذبح يذبحه، فإذا هل هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا، أي حتى يضحي. وهذا الخطاب خاص بصاحب الأضحية رب الأسرة، وأما الأولاد والزوجات فلا يدخلون في هذا. فنسأل الله تبارك وتعالى في ختام هذه الكلمة نجعلنا وإياكم ممن يدركون هذه الأيام الفاضلة ويشتدون فيها بصالح العمل الصالح، ونتقبلها منا، ونجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.